بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب كتاب التوحيد، أول ما بين أول واجب على العبيد وهو توحيده سبحانه وتعالى، ثم ذكر فضل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتكفيرها للذنوب وأنها السبب لتكفير الذنوب كلها كما جاء في حديث البطاقة، ثم ذكر ما يتعلق بالتوحيد في جميع ما ذكر في أبواب هذا الكتاب، كلها تتعلق بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله والالتجاء إليه وعدم التعلق بغير الله كائنا من كان. ثم ذكر هنا أيضا ما يتعلق بذلك، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. فذمة الله سبحانه وتعالى ما ينبغي لكل أحد أن يقول هذا بذمة الله، لا، ولكنك تستعمل ذمتك أنت، لأن البشر ما هم معصومون، وقد تخطي وتتجاوز ذمة الله فينسب الحكم لله وهو حكمك وعملك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا طلبوا أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله فلا، ولكن على ذمتك، أي ذمة أمير الجيش وذمة أصحابه، لأنهم قد يحصل منهم خطأ وقد يحصل منهم خفر للذمة، فإذا خفروا ذممهم أهون من أن يخفروا ذمة الله. فذكر هنا بيان الأدب في الجهاد في سبيل الله، والطريقة التي يبتدئ بها المجاهد في سبيل الله ماذا يعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى الأمة، لأنه كان يوصي أمراءه بالطريقة التي يسلكونها في الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال بريدة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش. فقوله على سرية أو جيش، يفهم الفرق بين السرية وبين الجيش، فالجيش شيء والسرية شيء، وهذا الفرق هو أن السرية ما كانت تبلغ 400 رجل فأقل، 300-250-100 كذا إلى 400، هذا تسمى سرية، وإذا كثروا وزادوا عن ذلك فهذا يسمى الجيش. فالجيش هو الشيء هو الكثير في الغزو، والسرية هي تكون من 400 فأقل. والنبي كان يبعث السرايا من المدينة، وربما بعث السرايا من الجيش، ربما يخرج سرية من الجيش والجيش ذاهب للقتال، يخرج سرية إلى حي من الأحياء ليدعوهم إلى الإسلام ويقاتلوه من أبوا، يبعث لهم على مقدارهم والجيش سائر في طريقه. فهو لذلك كان النبي ينفل في السرية في الذهاب مقدار الثلث، وفي الرجوع في الذهاب مقدار الربع، وفي الرجوع مقدار الثلث. في السرايا تنطلق من الجيش، والجيش ربما وصل إلى وصف آخر وهو يسمى الجيش الخميس، من جيش مطلق إذا كفر، لكن إذا زاد واحتاج إلى أنه يتعدد الأمر في الجيش هذا يسمى الخميس. ومعنى الخميس أنه يقسم الولاية فيه والإمرة فيه، تقسم إلى خمسة أقسام إذا كان الجيش كبير، فيجعل في المقدمة أميرا لهم، ويجعل في الميمنة أميرا لهم، ويجعل في الميسرة أميرا لهم، ويجعل في القلب أميرا لهم، ويجعل في الساقة في المؤخرة أميرا لهم، فيكون خمسة، فلذلك سمي الخميس. فالجيش العموم. أما السرية فهي ما كانت من 400 فأقل، فهذه هي السرية. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجيوش وأمراء السرايا فيقول لهم اغزوا بسم الله، يعني مستعينين بالله، مستعينين به لا تستعينون بغيره، وثقوا بالله ولا تثقوا بغيره، لا تثقوا ولا بأنفسكم، لأن الإنسان إذا وكله الله إلى نفسه فهو لا يصل إلى مقصوده، لكن استعن بالله وتوكل عليه وافعل الأسباب، واعلم أن الأمر بيد الله. ولذلك قال اغزوا، كان يوصيهم فيقول اغزوا بسم الله، أي معتمدين مصطحبين بسم الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ويكون هذا نصب أعينكم. ولا تعجبون بكثرتكم أو تظنون أن قوتكم ستمكنكم أو كثرة جيشكم سيمكنكم، لا، الأمر لله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولذلك كان من أكثر الغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة حنين، لأنه أتى من المدينة لفتح مكة ومعه 10,000 صلى الله عليه وسلم، فلما فتح مكة وأسلم أهل مكة خرج منهم 2,000 مع 10 اللي كانوا، فصاروا 12,000 ذهبوا إلى حنين. ففي هذه الغزوة وهذا الجيش لم يسبق له نظير قبل هذا، كانوا لا يبلغون هذا المبلغ كما هو معلوم. في غزوة بدر كانوا 310 رجل، فلما بلغوا هذا المبلغ حصل عند البعض منهم نوع من الإعجاب، فقال بعض الصحابة بل بعض كبار الصحابة قالوا لن نغلب اليوم من قلة. فهذا أعجبوا بأنفسهم وظنوا أن لا أحد يقابلهم، ونسوا أن الأمر بيد الله، ما هو بالكثرة ولا بالقلة. فلما أنهم ذهبوا إلى غزوة حنين في أول الأمر حصلت عليهم الهزيمة بسبب هذه الكلمة، بسبب هذه الكلمة حصلت عليهم الهزيمة. والنبي وقف ونزل عن بغلته ومسكها ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا من شجاعته. الهوازن مش يبحثون، ما يبحثون إلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن من شجاعته أنه لما أرادت أن تنصرف البغلة مع الناس نزل ومسكها وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم جعل ينادي الصحابة رضي الله عنه وينادي أصحاب سورة البقرة أيها الحفاظ كيف تعملون هذا. وجاء ثم كان معه الحارث، ثم جاءه العباس رضي الله عنه، والعباس كان من أقوى الناس صوتا فصوت للصحابة ورجعوا بعد ذلك. وقال الله بين لهم هذا السبب أنه منكم حيث أعجبتكم كثرتكم. فلذلك قال سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أولا حصلت عليهم ليتبين ضعفهم وليتبين النصر من عند الله، لا بكثرة العدة ولا بكثرة العدد. ثم بعد ذلك نصرهم الله، نصر نبيه ونصرهم سبحانه وتعالى في هذا. فلذلك النبي عندما يوصيهم قل اغزوا باسم الله معتمدين على الله متوكلين عليه، اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا، هذه وصاياه صلى الله عليه وسلم. اتكلوا على الله ثم اغزوا في سبيل الله لتعلموا انكم في سبيل الله وان ذهابكم ومسيركم ولا يطؤون واديا الا كتب لهم به عمل صالح، فهم في سبيل الله من حين يخرجون لانهم اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه، فهم من خروجهم الى رجوعهم وهم في سبيل الله. فالنبي قال اغزوا في سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا، والغلول والعياذ بالله هو الاخذ من الغنيمة قبل القسمة، فمن اخذ من الغنيمة قبل القسمة فهذا غلول، لانه لا يجوز لاحد يأخذ من الغنيمة الا بعد ان تقسم ويأخذ كل ذي حق حقه، اما تأخذها والناس حقوقهم متعلقة بها هذا نوع من السرقة وسمي غلول. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالنبي حذرهم من الغلول وقال في موطن آخر قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له روى أو شاة تيعر أو بكر يحملها على ظهره من الغلول التي غلها من الغنيمة. فمن يأتي بهذا من غل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي يحمله اللي هو غل يأتي يحمله يوم القيامة يعذب فيه. فقال ولا تغلوا حتى ولو كان شيء يسير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الجهاد وكان معه مجموعة ومن جملتهم بعض خدامه صلى الله عليه وسلم فاستشهد في الغزوة، فقال الصحابة هنيئا له هنيئا له الجنة لأنه قتل في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم وما تدرون إن الشاملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، شاملة أخذها من قبل القسمة وتشتعل عليه نارا. فهذا فيه خطر عظيم الغلول والأخذ من الأموال ولو كانت عامة ولو كان لك أنت سهم ضعيف فيها، ما يجوز أنك تتعرض إلا بمقدار حقك بعد ما تقسم وتأخذ حقك. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تغلوا ولا تغدروا، لا تغدروا بأحد. الغدر كونك مثلا تعطي إنسانا أمان ثم تخونه وتغدر به وتقتله والعياذ بالله، فهذا خيانة حتى ولو كان كافر ما يجوز لك. إذا كإنسان ولو كان كافر إذا أعطيته الأمان فلا يجوز لك أن تخدعه ولا يجوز لك أن تغره، ربما أنك تقول ألق سلاحك أنت أمن، فإذا ألقى سلاحه حملت عليه بسلاحك وقتلته، فهذا والعياذ بالله أمره عظيم. فلذلك قال ولا تغدروا، فهذا هو الغدر، تعطي إنسان أمان ثم تخونه وتغدر به. الأمر الثالث قال عليه الصلاة والسلام لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، والمثلة هي المثلة بالقتيل، عندما يقتل القتل يكون بعض الناس معه حنق عليهم مشدة حنق ثم يمثل فيهم، والتمثيل كأن يقطع أنفه أو يقطع شفته أو يقطع يده أو يقطع، وهذا أيضا أمر لا يجوز، النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال ولا تمثلوا، مثل ما فعل المشركون بعض الصحابة في غزوة أحد، مثل ما فعلوا بحمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، بقروا بطنه، وبعض الصحابة رضي الله عنهم اللي قطعوا أنفه ولا قطعوا يده مثلوا بهم، ما فعله المشركون. والنبي نهى الصحابة أن يمثلوا، لأن هذا تشويه واعتداء، لأنه قتلته وانتهى، فلا ينبغي أن تزيد على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة، فلذلك قال لا تغدروا ولا تمثلوا، ثم بين كيفية الدعوة، هذا أعطاهم نصيحة عامة، ثم بين وإذا لقيت عدوك نعم
ولا تقتلوا وليدا،
نعم ولا تقتلوا وليدا، الوليد الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا يحمل سلاح ولا يقاتل، يقول هؤلاء تجنبوا قتلهم. وجاءت حديث أيضا أخر تدل على أن الذي لا يقاتل لا يقتل ولو كان من الكفار، فمنهم الرهبان في الصوامع يتعبدون ولو أنهم كفار، لكن دول ما يقاتلون، هذا لا ما يقتلون. النساء ما تقتل، الصبيان ما يقتلون، الفلاحين اللي ما لهم شغل إلا بفلاحتهم ولا يقاتلون ولا شيء، هذا لما يتعرض لهم. فالنبي قال ولا تقتلوا وليدا في هذا الحديث، وجاءت أحاديث أخرى تدل على أنه لا يجوز قتل النساء وقتل الذرية، إلا يستثنى من هؤلاء من كان له رأي في الحرب. حتى الشيخ الكبير ما يقدر يحارب، لكن إذا كان له رأي يدبر الناس هذا يقتل، لكن إذا كان ما له رأي ولا يدبر شيء فهذا لا يقتل ولو كان مع الكفار، لأنه ما هم قاتل ولا، فهذا اللي ما يقاتل ما يقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال، أو قال ثلاث خلال، والخصلة والخلة واحدة، تقول فلان خلاله طيبة وخصاله طيبة، الخصلة والخلة الصفة التي، فقال ادعهم إلى ثلاث خصال، فليكن أول ما تدعوهم إليه هي شاة الليلة. نعم اذكر الخصال. نعم
نجيبها من الشرح ولا
لا في المثل؟
فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال.
نعم قال خصال، أو شك الراوي هل قال النبي ادعهم إلى ثلاث خصال أو قال إلى ثلاث خلال، والمعنى واحد. نعم
فأيتهن ما أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم.
أول الخلال تدعوهم إليه، أن تدعوهم، ما أنتم تروحون تحاربون الناس من أجل تستولوا على أموالهم ولا على أراضيهم، أنتم تدعونهم إلى التوحيد إلى شهادة لا إله إلا الله، إذا أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فلا يجوز أن تقتل أحد، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قال ذلك فكف عنه، ولا يجوز أن تتعرض لبشر إنه صار مثلك، شهد الله أن محمد رسول الله هذا دخل في الإسلام، فلا يجوز أن تتعرض له. نعم
ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى
اقبل منهم، هذا المطلوب، أن تدعوهم إلى الإسلام، والجهاد في سبيل الله إنما مشروعية من أجل دعوة الناس إلى الخير ودعوتهم إلى الإسلام، لا لأجل مثلا الاستيلاء عليهم أو على أراضيهم وعلى أموالهم، لا، ما هذا هدف الإسلام، هدف الإسلام الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله. نعم
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
نعم إذا قبلوا منك وأسلموا وشاهدوا هو أن محمد رسول الله، قال بقي عليكم الهجرة، أن تهاجروا من مكانكم إلى المدينة، لأن المدينة هي دار الإسلام وهي دار المسلمين، فالمسلم يهاجر إليها، لأن غير المدينة كلها بلاد كفر، في ذلك فالنبي يرسلهم في ذلك الوقت، ما هناك دار إسلام إلا المدينة، فإذا أسلموا لابد من الهجرة إلى المدينة، لكن إذا كانت البلاد كلها بلاد إسلام ما يلزم، ولذلك النبي لما فتح مكة وصارت مكة دار الإسلام قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، جهاد في سبيل الله ونية الجهاد، ولم يأمر أهل مكة أن يتحولوا إلى المدينة، لكن لما كان قبل الفتح أمر المسلمين من مكة ينتقلوا إلى المدينة، لكن لما فتح مكة وصارت مكة دار الإسلام كما في داعي للهجرة الآن، الهجرة دار الإسلام، الآن أصبحت مكة دار الإسلام فلا يلزم الهجرة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية.
ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
نعم المهاجرين هاجروا إلى المدينة وهي دار المهاجرين. نعم
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين.
فإن إذا مثلا أسلموا قال أنتم أسلمتم الآن دخلتم في الإسلام وصرتم منا لكن الهجرة، فإذا فعلتم ذلك وهاجرتم إلى المدينة صرتم ما في فرق بينكم وبين اللي جوا قبلكم إلا فضيلة السبق، السابقون السابقون أولئك المقربون، لكنكم يصل لكم ما للمهاجرين وعليكم ما على المهاجرين، إن جاءت غنيمة واسيتهم بها وإن جاء جهاد فأنتم مثلهم فأنتم مثلهم. نعم
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين.
نعم إن كلهم هذا فإذا هاجروا فهذا المطلوب ويكونون كغيرهم من أهل الهجرة، وإن امتنعوا فأخبرهم أنكم إذا بقيتم على هذا وبقيتم على إسلامكم ما يكون لكم حق مثل حق المهاجرين، ما يكون لكم حق في الغنيمة، ولا يكون لهم حق في الفيء، ولا يكون لكم حق في شيء. أنتم أسلمتم وبقيتم على ما كنتم عليه، ليس لكم حق إلا حقكم من الزكاة التي تؤخذ من الفقراء من الأغنياء وتصرف على الفقراء، هذا حقكم تأخذونه. أما يفرض للمهاجرين وقسمتهم من الغنائم، أنتم منهم، هل هاجرتوا صرتم مثلهم؟ نعم.
يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء.
نعم، الذي ما يهاجر ما يكون في الغنيمة والفيء شيء، لأنه لم يهاجر، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما أفاء الله على رسوله من القرب فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إلى أن قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم ذكر بعد ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صحف مما أوتوا، كذلك كلهم حق فيها. ثم قال بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن اتصف بهذا ودعا للصحابة ودعا للمهاجرين فهو كذلك أيضا ممن له الغنيمة وممن يستحق ذلك. هنا
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
نعم، إذا أبوا وامتنعوا من ذلك، نعم، فاسألهم الجزية. إذا أبوا أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، قالوا لا ما نصير مثلكم، معنى أنهم ما قبلوا الإسلام، فإذا ما قبلوا الإسلام تطلب منهم الجزية، فإذا أقروا بالجزية فكف عنهم لا تقاتلهم. نعم، إذا بذلوا الجزية.
فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
نعم، هذا هو الدعوة، تدعوهم إلى التوحيد، فإذا أسلموا أمرهم بالهجرة، فإذا امتنعوا أخبرهم إنهم يبقون كأعراب المسلمين ما لهم حقوق، وإذا امتنعوا من ذلك قالوا لا إذا كان لنا كذا فلحن نبقى على ديننا، امتنعوا من هذا فخذ منهم الجزية، فإن امتنعوا من هذا كله لم يبقى إلا القتال، فاستعن بالله وقاتلهم. قدم الاستعانة بالله، استعن بالله سبحانه وتعالى على قتالهم وقاتلهم. ففي هذا الحديث مجمل، ولذلك قال إذا لقيت عدوك من المشركين، فالعلماء اختلفوا في من تؤخذ منهم الجزية، هل تؤخذ الجزية من كل أحد أو لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى لظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قاتل الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المشرك والنجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وإن خفتم عائلة فسبقوا لكم الله من فضله إن شاء الله عليكم، لكن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فظاهر الآية إن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط، وأما غيرهم ما فيه إلا الإسلام والسيف، المشرك إما أن يدخل في الإسلام وإما يقتل، ما تقبل منه الجزية. لكن هذا الحديث يدل على أنها تؤخذ منهم، وظاهر الآية صريحة، الآية من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس على قول. فبعض العلماء أخذ من هذا وأنه يؤخذ منهم الجزية، لكن جمهور العلماء رحمهم الله كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنها تؤخذ من اليهود والنصارى فقط. ولذلك كثير من العلماء يرون أن المشركين ما تؤخذ منهم الجزية، لأن هذولا وعللوا كيف كان الحكم أن الله حكم بذولا أهل الكتاب أن تقبل منهم الجزية، قالوا لأنهم أهل كتاب وعندهم كتاب، فإذا أذلوا ورجعوا يعرفون صفة النبي في كتبهم، عندهم في كتبهم صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وربما إذا رأوا المذلة وأخذ ما يؤخذ منهم من الأموال أنهم يتعظون، وهم عارفين في كتبهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، يعني مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يأتينهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم فهم يعرفون. أما المشركين فيزدادون في طغيانهم فلا يفيد فيهم أخذ الجزية، فإما الإسلام وإما السيف. نعم.
فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل
هذا الكتاب الذين يؤخذ منهم الجزية، والجزية فسر العلماء رحمهم الله مقدار ما يؤخذ، واختلف العلماء بمقدار ما يؤخذ من الجزية، فمنهم من قال هذا على نظر الإمام، لأنها تختلف الأزمنة وتختلف البلدان ويختلف أحوال الناس، من حالة غنى ومن حالة متوسطين ومن حالة فقر، فهذا الإمام يفرضها عليهم في الوقت المناسب اللي هو يجتهد ويفرض. ومنهم من قال لا، مثل ما فعل الصحابة نقتدي بهم ونفرض مثل ما فرضوا. فالصحابة رضي الله عنهم فرضوا أن على الغني 48 يوم 48 درهم، وبالنسبة للمتوسط 24 درهم، وبالنسبة للفقير 12 درهم، وبالنسبة للنساء اللي ما يقاتلون هذول ليس عليهم شيء. فلذلك ذكر الإمام يحيى الصاصري رحمه الله هذا في قوله: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية اصطدي، فصد عن قتالهم إذا التزم بالجزية. ثم بين ما أقدر ما قال: على الأدون الأقل، على الأدون 12 درهم جعلا وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان مسرا 48 لتنقدي. ثم بين يتسقط عنهم الجزية ولا يؤخذ منهم اللي مهم من أهل القتال. قال: وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي. شيخ لهم فان ما يقدر يقاتل، كبير السن هرم ما يقدر يقاتل، وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي. الأعمى ما يقاتل، ما يقدر يقاتل، والمقعد كذلك ما يستطيع، وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت عليه منهم عليه فيهتدي. كذلك إذا مثلا وجبت عليه الجزية وجاء وقت أخذه وجاء قال والله أنا أسلمت، قلنا خلاص تسقط عنك الجزية، ما نقول الجزية انتهى وقته والآن سلم الجزية وادخل في الإسلام، لا، أن ترغيبا له في الإسلام. إذا جاءنا وقال والله الناس يسلمون الجزية وأنا أنا أسلمت ولا أنا دافع شيء، نقبل منه ونسكت عنه الجزية. ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، إذا هداه الله للإسلام ولو أن الجزية واجبة عليه نسقط اللي ما سبق أن أخذت منه، نسقط عنه البقية ولا نأخذ منه شيئا. فهذا بالنسبة لأولئك الذين تؤخذ منهم الجزية هم اليهود والنصارى والمجوس.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصر
هذا إذا حاصروا أهل حصن أو أهل قرية وحاصروهم وضيقوا عليهم وطلبوا منهم الصلح وقالوا ننزل على أن تحكموا فينا بحكم الله ورسوله وأن تجعلوا لنا ذمة الله وذمة رسوله، قال النبي لا، ينزلون على ذمتكم على ذمة الله وذمة رسوله، لأنه ربما يخشى من أطراف الجيش أو من أحد أن يخفر ذمة واحد منهم، فإذا مثلا أخفرت ذمة واحد منهم وهم في ذمة الله فهذا أمر كبير، ولكن على ذمتك أنت أيها الأمير وذمة أصحابكم، فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وأنت أيها الأمير ما أنت بضامن جميع جيشك، ما حد يتصرف إلا ربما يندر منهم نادلة أو شخص مثلا يعمل عمل ويغفر ذمتك، فعلى ذمتك أنت وذمة أصحابك حتى ما يكون الخيانة جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى، لا يحب الخائنين، فلكن على ذمتك وذمة أصحابك. ثم علل النبي: فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسولنا.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم.
نعم، كذلك أيضا إذا حصلت حسن وطلبوا أنهم ينزلون على حكم الله وحكم رسوله فلا لك أنزلهم على حكم، لأنك ما تدري هل صادق حكم الله ورسوله، وإن كنت مثلا عندك شيء من العلم لكن العلم كثير قد مثلا تخطي في مسألة، فأنت لا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، لأنك أنت تحكم وتجتهد فلكن ما تدري هل توافق حكم الله وحكم رسوله، فإذا أنزلتهم على حكمك وحصل في شيء من الغلط أو شيء مثلا من التقصير فإذا كان مسؤولية عليك أنت ولا تضمن أنك تصادف حكم الله وحكم رسوله. وبهذا الحديث استدل بعض العلماء رحمهم الله على مسألة أصولية اختلف العلماء فيها، وهو هل الحق واحد وإذا اجتهد المجتهد ولا أصاب الحق أنه يعفى عنه ويؤجر على اجتهاده، أو أنه إذا اجتهد أصاب الحق. فهذا اختلف العلماء، ومفهوم الحديث إنه يدل على أن الحق واحد، قد تصادفه أنت أيها المجتهد وقد لا تصادفه، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا، وهذا هو الراجح وإن كان الخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك. نعم.
فيه مسائل أو
مسائل؟
فيه مسائل. الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين.
نعم، ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. ذمة المسلمين يقول لأنه إذا خفروها أهون من أن يغفروا ذمة الله وذمة رسوله، فلذلك قال على ذمتك وذمة أصحابك، وهؤلاء هم المسلمون، أما ذمة الله فأنتم لا. نعم.
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.
نعم، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، لأنك إذا أنزلتهم على حكم الله فهذا في خطر إذا ما صادفته، أو على ذمة الله وذمة رسوله في خطر إذا ما صادفتنا. في سبيل الله لا لغرض آخر، فيكون ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فتكون في سبيل الله قصدكم بذلك إعلاء كلمة الله.
الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله،
هؤلاء هم الذين يقاتلون، المسلمين ما يجوز قتالهم، ولكن الذين يقاتلون من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، معناهم لو أسلم وجب الكف، إذا تدعوهم إلى شهادة إذا أسلم ودخل في الإسلام وجب الكف عنه، فإذا امتنع تقاتلوا لأنه كافر وقيمت عليه الحجة وقيمت عليه البينة ولم يستجب ما بقي إلا قتالنا.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم،
نعم استعن بالله وقاتلهم إذا دعوتهم إلى الإسلام ولم يستجيبوا لك. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء،
نعم حكم الله وحكم العلماء، حكم الله لا شك أنه حق واضح مثل الشمس حكم الله، أما حكم العلماء قد يحكم العالم قد يخطي قد يكون له زلة، ما هو العالم مأمون قد يصيب وقد يخطي إذا اجتهد. نعم.
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا،
نعم هذا باب الاجتهاد وأنه يجتهد فقد يصادف حكم الله وقد لا يصادف. فسعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم على أهل قريظة حكم باجتهاد منه لكنه صادف حكم الله، ولذلك لما حكم أن يقتل الرجال وتسبى النساء والذرية لأن النبي حكم وقال أنت الحكم فيهم، فقال لي الحكم لما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل له الحكم في بني قريظة عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إلى الصحابة قال لي الحكم عليكم ما حد خالفا، قالوا نعم، ثم التفت إلى جهة النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام وقال وعلى هؤلاء، فقال فعرف النبي أنه يقصد قال نعم وعلى هؤلاء، فقال أحكم أن يقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية، فقال النبي عليه لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة، فحكم رضي الله عنه وصادف حكم الله، فقد يكون الإنسان صادف حكم الله وقد لا يصادف حكم الله. نعم.
باب ما جاء في الإقسام على الله.
سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله.
هذا سائل يقول هل تنظيم النسل حلال أم حرام؟ أي بتناول الأقراص.
تنظيم النسل اللي هو يعني تحديد النسل، ها؟ اللي هو تحديد النسل. تحديد النسل بمعنى إجبار الناس عليه هذا ما لا يجوز والعياذ بالله. ما يجوز ولي الأمر أو من يستطيع أنه يحدد فقل أنت فلان ما تنزل كذا أو يستعملون معهم بالقوة بحيث يحددون نسلهم، هذا أمر لا يجوز. لكن الشخص هو مع نفسه إذا أراد ذلك فهو حر بنفسه، من أراد أن يفعل فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون كما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا، والعزل هو من هذا النوع، لأن العزل كونه مثلا قد يجامع جاريته ولا يحب أنها تحمل أو زوجته كذلك لغرض من الأغراض ثم يجامعها، وإذا أراد أن يمني أخرج ذكره وجعل أن يخارج علشان ما تحمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم عنهم بهذا وساكت وتركهم. فإذا كان الإنسان هو بنفسه واتفق هو زوجته، فالعلماء قالوا الزوجة لا حق في الولد والزوج له حق، فلا يجوز للمرأة أن تعمل شيء مما يسبب منع الحمل والزوج لا يدري، ولا يجوز للزوجة يعمل ذا أيضا، فإذا اتفق الزوجان وعملوا هذا لفترة، أما كونه يعمله الأمر ينقطع بالكلية هذا لا يجوز، لكن لفترة من الفترات أو لأمر من الأمور هذا جائز. لكن لو أن إنسان حاكم وله الأمر وألزم الناس بذلك فهذا لا يجوز، مثل ما تفعل بعض الدول أنها تحدد بزعمها أنها تتحدد النسل وتمنعهم من الزيادة على طفل أو طفلين أو كذا، هذا لا يجوز. هنا
هذا سائل يقول هل يجوز طواف الوداع قبل صلاة العصر والانتظار لصلاة العصر بعد ذلك ثم السفر؟
ما في بأس يجوز، لكن الأفضل أنك بعد ما تصلي توادع، هذا هو الأفضل، وإن كان الوقت يضيق عليك وانت تريد أن توادع قبل الصلاة إذا صليت تبي تمشي على طول ما في بأس، إنما الأفضل إذا كان عندك ساعة ما في مضايقة عليك الأفضل أنك تصلي وتوادع، هذا هو الأولى.
هذا سائل يقول هل يجوز تضيع الأوقات بلعب الورق؟
لا، هو لعب الورق ما يجوز، سواء تضيع وقت أو ما هم تضيع وقت، مع أنه لابد مشتمل على تضيع الوقت، لكن هي ما يجوز، لأن هذا نوع من الشطرنج، والشطرنج حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام علي رضي الله عنه لما رأى ناس يلعبون هذا اللعب قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فأنكر عليهم ونهاهم عنها. فهذا يجب الإنكار عليهم ولا يجوز، سواء بعوض أو بدون عوض. استغفر الله وأتوب.